الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في مبحث أو أخذنا وأتممنا مبحث نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية، وآخر ما قرأناه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحديث كما عرفنا أنه من قبيل حسن لغيره، وعرفنا أنه جاء من طرق يقوي بعضها بعضا. من يذكر بعضها؟ نعم، حديث جابر بن عبد الله، وكما عرفنا الضعف فيه يسير، فيه الليث بن أبي سليم، وفيه أيضا لكن تابعه الليث. جابر الجعفي نعم، لكن قد تابعه الليث. نعم باقي، نعم بقى أبو الزبير. نعم أبو الزبير نعم، وجاء من مرسل عبد الله بن شداد، عبد الله بن الهادي. نعم نعم، من مرسل عبد الله بن الهادي. نعم ومن نعم، وجاء أيضا من حديث أبي هريرة، جاء من حديث أبي هريرة، وفيه كما عرفنا عبد الله بن عباد الرازي. طيب، وعرفنا أن الحديث يتقوى من هذه الطرق الثلاثة ويثبت. قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال المؤلف: هذا في الجهرية من باب الجمع بين الأدلة، من باب أو من باب التفقه في أدلة الباب، وإلا فإن كلام النبي عليه الصلاة والسلام من الكلام العام: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. لكن قال المؤلف ذلك تفقها، وللحديث ليس فيه التنصيص على الصلاة الجهرية، لكن ما ذكره المؤلف أظهر أنه وارد في الصلاة الجهرية، لأن الإمام، لأن قراءة الإمام، لأن الإمام إذا قرأ استمع المؤتم، والمستمع كالقارئ. نعم، المستمع كالقارئ. فحمل هذا على الصلاة، حمل هذا على الصلاة الجهرية كما ذهب إلى ذلك المؤلف هو القول الظاهر في المسألة. وأما في الصلاة السرية وهكذا في موضع إسرار الإمام في الركعة الثالثة والرابعة من الصلاة الجهرية أو الثالثة إن كان الصلاة صلاة المغرب، فالأصل النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وإن كان النزاع قائم بين أهل العلم في مسألة الصلاة السرية، هل تجب الفاتحة على المؤتم أو لا تجب في الصلاة السرية وفي فيما يسر به الإمام بالقراءة، سواء كان في الصلاة السرية أو في الركعات التي يسر فيها من الصلاة الجهرية، فالنزاع قائم بين العلماء. فمن أهل العلم من لم يرى وجوب قراءة الفاتحة للمؤتم مطلقا، لا في الجهرية ولا في السرية. والمؤلف بعد ذلك يقول وجوب القراءة في السرية، نعم يقول بعد ذلك وجوب القراءة في السرية، والمسألة كما قلنا حولها النزاع بين العلماء. فكثير من أهل العلم لا يجيبون على المؤتم قراءة الفاتحة حتى في السرية، وقد ذهب إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، ونقل ذلك ابن قدامة رحمة الله عليه عن الإمام أحمد وعن الإمام مالك وعن أبي حنيفة أنهم لا يجيبون قراءة الفاتحة للمؤتم حتى في الصلاة السرية. والعجيب أن العلامة النووي عكس المسألة، فنقل عن الإمام أحمد وعن الإمام مالك الوجوب في السرية، وهذا خلاف المشهور في كتب الحنابلة المالكية. ما نقله ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني أصح من نقل العلامة النووي في المجموع. فالعلامة ابن قدامة في المغني ينقل عدم الوجوب عن الإمام أحمد وعن الإمام مالك وعن الإمام أبي حنيفة أنهم لا يجيبون قراءة الفاتحة في الصلاة السرية للمؤتم ولا في الجهرية. وهذا هو الموجود في كتب الحنابلة والمشهور في كتب الحنابلة وكتب المالكية. إذا رجع الشخص إلى كتب المالكية وإلى كتب الحنابلة يجد هذا. فما نقله الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه أصح من نقل العلامة النووي رحمة الله عليهما. فهؤلاء الأئمة ذهبوا إلى عدم وجوب قراءة الفاتحة حتى في الصلاة السرية، وأوجبها الإمام الشافعي أوجبها في الجهرية وفي السرية، وهذا بالنسبة للمؤتم. ومن لم يرى الوجوب يحتج بهذا الحديث من جملة الحجج، الحديث الذي قرأناه: من كان له إمام في قراءة فليمن له قراءة. وجعل الحديث يعم الصلاة السرية والصلاة الجهرية. وما سار عليه المؤلف رحمة الله عليه هو الأظهر أن المراد بذلك الصلاة الجهرية، فإن الإمام إذا قرأ كان السماع المؤتم بمثابة القراءة، فهو وارد فيما يظهر في الصلاة الجهرية ما هو في الصلاة السرية. وهكذا يحتجون على عدم وجوب القراءة للمؤتم في الصلاة السرية بمسألة المسبوق، بمسألة المسبوق، المسبوق في الصلاة السرية إذا جاء الإمام في حال الركوع وش الذي يصنع؟ يركع معه، وإذا ركع معه أدرك الركعة ولا لم يدرك الركعة؟ ها، أدرك الركعة. أي نعم، وفي صلاة سرية وهنا فاتته الفاتحة وتحملها الإمام حتى في الصلاة السرية. أي نعم، وهذا هو القول الصواب في قضية من جاء الإمام راكع. أي نعم، وبهذا دلت السنة والإجماع، السنة دلت على هذا والإجماع. السنة حديث أبي بكر في البخاري الحديث المشهور لما ركع دون الصف ودخل في الصف ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقضي ركعة. وهكذا جاءت حديث في الباب لا تخلو من ضعف لكن يقوي بعضها بعضا، جاءت حديث لا تخلو من ضعف لكن يقوي بعضها بعضا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. جاءت حديث فيها ضعف يسير يقوي بعضها بعضا. فجاءت السنة بذلك. وأما الإجماع فنقله إسحاق بن راهوي، نقل الإجماع على أن الركعة تدرك بالركوع إسحاق بن راهوي. ونقله أيضا إمام أحمد فقال لا أعلم أحدا من أهل الإسلام خالف في ذلك. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم أحدا من أهل الإسلام خالف في ذلك. وهو المأثور عن الصحابة أن ما جاء عن أبي هريرة من مخالف في ذلك فمما لا يثبت. نعم، ما جاء عن أبي هريرة من المخالف في ذلك فمما لا يثبت. فنقل الإجماع في هذه المسألة إسحاق بن راهويه والإمام أحمد، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب رحمة الله عليه في كتابه فتح الباري، وأطال النفس حول هذه المسألة وتكلم بكلام حسن جميل حول تحرير هذه المسألة. والنزاع حصل بعد هؤلاء كنزاع علي بن المديني والإمام البخاري بعد هؤلاء. وإنما الكلام والإجماع متقدم، الإجماع الذي نقله إسحاق بن راهوي ونقله الإمام أحمد. نعم، إجماع متقدم. فالإمام أحمد يقول لا أعلم أحد من أهل الإسلام خالف في ذلك، وإسحاق بن راهوي ينقل الإجماع على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. الشاهد من هذا أن من لم يوجب قراءة الفاتحة في حق المؤتم في الصلاة السرية يحتج بهذا الأمر. والذي يظهر أن الفاتحة واجبة على المؤتم في الصلاة السرية، لكن هذا مما يستثنى. هذا مما يستثنى في هذا الموضع مما يستثنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فتستثنى بعض الصور، وهذه من جملة الصور المستثناة. أما أن يقال أن الفاتحة لا تجب على المؤتم في الصلاة السرية فهذا فيه بعد، لأنه لم يقرأ ولم يستمع لقراءة، كيف تسقط عنه قراءة الفاتحة وهو لم يقرأ ولم يستمع لقراءة؟ فما سار عليه المؤلف رحمه الله في هذا الموضع هو الذي يظهر صحته، قال وجوب القراءة في الصلاة السرية، هذا الذي يظهر صحته في هذه المسألة. نكتفي بهذا والحمد لله.